أنه لو غفظ المال المأخوذ بالمعافاة غاصب كأنما جرت المعاملة المعافاتية بين اثنين، مثل ما أعطيك الكتاب تعوض معافاتك، أعطيك الكتاب بعوضي فينتقل الكتاب إليك وينتقل الثمن إليك، الثمن والمهنة، الثمن للبائع والمثمن للمشتري. صار الكتاب عندك، لكن بعد ذلك قضى الكتاب غاصب، أخذه غاصب وتلف الكتاب بيد الغاصب. هنا هل يحق لنا أن نسأل أن هذا المال الآن بيدي الثمن هل يصير ملكا لي بمجرد الغصب أو التلف؟ هنا يحق لنا السؤال، هل يصير المال الثمن ملكا لي بمجرد الغصب أو التلف أو لا يصير؟ كيف؟ إذا صار المال به بسبب الغصب، لأن الغصب تصرف. يقولون أن الغصب نحو من أنحاء التصرف، والتصرف موجب للملكية، التصرف موجب للملكية. هذا بناء على رأي من؟ بناء على رأي القائلين بأن المعافاة تفيد الإباحة. إذا قلنا أن المعافاة تفيد الإباحة وصار هذا المال مقصوبا عند شخص، أنا هل يحق لي أن أكون أنا مالك؟ هل أصبح مالكا أو لا؟ يصدق عليه أنه تصرف، هذا الغصب تصرف، والتصرف يوجد منه. هذا هو. إذا كان لي معناه يحق لي المطالبة من الغاصب، أكون أنا المطالب للغاصب بهذا المال. وكذلك التلف، إذا تلف المال بيد الغاصب، هنا هل يحق لي أو هل أكون أنا مالكا باعتبار أن التلف موجب للملك؟ هو تصرف نحو من أنحاء التصرف، هذا التصرف موجب. كلا القولين غريب، كلا القولين غريب. وجه الغرابة، كيف يكون غصب الغاصب أو إتلافه للمال مملكا مع أنه لم يكن مألوفا في الشريعة الإسلامية أن الغصب أو التلف بيد الغاصب يكون مملكا للطرف الآخر؟ كيف يكون؟ المعروف أن التلف إذا وقع من أحد الطرفين، لا أن التلف يقع من طرف ثالث سيكون مملكا. فهمتم الآن كيف؟ فكيف يكون هذا الغصب أو التلف بيد الغاصب مملكا؟ هذا كله إذا قلنا أن الطرف الآخر وهو البائع يملك المال بالغصب أو بالتلف. أما إذا قلنا بعدم الملك، قلنا أن الطرف الآخر لا يملك، معناه أن المال المقصود هو باق على ملكية الطرف الذي غصب منه، الطرف الذي غصب منه، بحيث يكون هذا الطرف هو المطالب للغاصب. هذا ايضا بعيد، بعيد جدا. لماذا؟ لانه ذكرنا في مرتبه انه بمجرد وقوع المعاطاه والمعامله بين الطرفين تنقطع علاقه كل منهما بالمال، والمفروض انه قد جرت المعامله المعاطاتيه بين الطرفين، وقعت المعامله. لما وقعت المعامله بين الطرفين، فما هي العلاقه بين المال المغصوب وبين الشخص الذي غصب منه هذا المال؟ لانه علاقته انتقل خلص انتهى، فلا علاقه للمنتقل عنه المال بهذا المال بعد أن أعطاه للطرف الآخر، وبعد أن أخذ ثمنه من الطرف الآخر. وهنا لا أي علاقة غير موجودة، حتى يقال له مثلا خذ مالك من الغاصب ويكون له حق المطالبة، أو يقال له بدل مالك من الغاصب. هذا كله فيما اذا سلف المال بيد الغاصب. اما اذا سلف المال بصاحبه ثمويه، اذا سلف المال بطاعته سماوية، اذا سلف المال بآفة سماوية او صاعقة سماوية، يعني بعبارة اخرى السلف القهري، لو حصل السلف القهري، وقلنا ان هذا السلف يوجب اي المجد للطرف الاخر. الان صار الكتاب بين يديك واخذت الثمن، ونزلت صاعقة من السماء حركت قضية. اذا قلنا ان هذا السلف القهري موجب للمجد، يوجب للطرف الاخر، مو هيك؟ يوجب المجد. هنا متى يوجب المجد؟ نحن ذكرنا فيما سبق انه هذه التصرفات التي توجب الملك لا بد ان يسبقها الملك ان المال، الا تتذكرونها؟ لا بد من القول بان الملك سابق على التصرفات ان المال. طيب لا بد ايضا ان نقول هنا ان الملك بناء على القول بالتملك بان السلف يوجد التملك، لا بد ان نقول انه تملكه قبل السلف ان المال. او نقول انه تملكه حين السلف بعبارة السلف، يعني يكون هذا مالك حين السلف. هذا ايضا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. لماذا؟ لعدم قابلية المال للملك حين السلف، لا يمكن ان يكون المال قابلا على السلف. لماذا؟ لان الملكية علاقته بين الموجودين، والمال حال التلف وحين التلف لا هو موجود ولا هو معدوم، مع العلم انه قد ثبت في محله ليس هناك واسطة بين الوجود والعدم. فليس هناك واسطة بين الوجود والعدم حتى نقول انه هذا المال يصير ملكا حين التلف. المال حين التلف غير قابل للملكية، لان الملكية علاقة بين الوجودين او بين الموجودين، وليست علاقة بين الموجود الذي هو الطرف الاخر وبين شيء لا موجود ولا معلوم. هذا لكن اذا قلت ان الطرف الاخر يملك المال، لكن متى يملك المال؟ يقول يملك المال بعد التلف ليس حين التلف. لا يملك المال لا قبل التلف ولا حين التلف، وانما يملك المال بعد التلف، يعني بعد تلف المال عند الطرف المقابل. هنا ايضا نقول هذا باطل. لماذا؟ لانه حسب الفرض، حسب قولكم ان هذا المال قد عدل، والمعدوم لا يملك. هذا المال قد عدل والمعدوم لا يملك. ايضا وربما يقال ان الاخذ، يعني الطرف المقابل، ان الطرف المقابل لا يملك المال المعدوم لا قبل السند ولا حين السند ولا بعد السند. هذه كل الحالات الطرف الاخر لا يملك المال، وانما السبب الموجب للملكيه هو السند. متى يحق للانسان ان يملك؟ بعد السند. فالسبب الموجب للملكيه هو السند. إذا كان السبب الموجب للملكية هذا السبب من أين نشأ؟ لأنه إذا قلنا لا يملك لا قبل السلف ولا بعد السلف ولا حين السلف، من أين هذا نشأ؟ يقول نشأ هذا السبب بسبب انتقال الملك إلى الطرف الآخر، يعني ملك المال إلى الطرف الآخر. وإذا كان كذلك فمعناه أن مقابله وهو الثالث المال الثالث يملك، لأنه هذا المال انتقل لي فأنا مالك، معناها الملك الطرف الثاني وهو الذي تلف عنده المال أيضا يملك المال الثالث. نقول ليس هناك شيء يصدق عليه انه سالك ويدخل في ملك الغير، لا يصدق عليه انه سالك ويدخل في ملك الطرف الاخر في ملك المنتقل اليه المال. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه تارك ودخل في ملك الغير، في ملك المنتقل عنه، في ملك الذي تلف بيده، إذا قلنا كذلك معناه الطرف الآخر وقع في دعوة. الآن هذا تلف، إذا تلف بقي طرف، هذا الطرف له عوض؟ ليس له عوض. الطرف الآخر ليس له عوض. إذا لم يكن له عوض أنتم تقولون أن المعاملة المعاطفية تقع بين اثنين لها ثمن ولها مثمن، لها ثمن ولها مثمن، فكيف تقولون ذلك؟ هذا بالإضافة إلى مخالفته لسيرة، يعني جرت السيرة سيرة المتشرعة على أن يعطون أو ينزلون أو يعتبرون المعاملة المعاطفية هي عبارة عن مبادلة بين مالين لا عبارة عن مبادلة بين مال واحد. جرت سيرة المتشرعة على معاملة المالين المبدلين بالمعاطاة معاملة الملك، هذا أول. وثانيا هذا القول مخالف لقصد المتعاطيين، مخالف لقصد المتعاطيين. لماذا؟ لأن المتعاطيين يقصدان التمليك حين المعاطاة، والآن أحد المالين لا يملك بعد التلف، أحد المالين لا يملك، هذا مخالف للقصد. ونحن ذكرنا فيما سبق أن العقول تابعة للقصور. هذا ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في وجه الاستبعاد، فبناء على هذا يلزم القول الإباحة، إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم هذه المحاجر، ولا أحد يقول كذا. يلزم تأسيس قواعد جديدة، يلزم تأسيس قواعد جديدة. الآن نقرأ هذه العبارة الصغيرة، إنه في الدرس الماضي ما أعطيناها حقها من الشرح، اليوم إن شاء الله وضحناها. يقول: ومع حصوله في يد الغرب، مع حصول ماذا؟ حصول المال المأخوذ بالمعاطاة في يد الغاصب، يعني عبارة أخرى لو غصبه غاصب، لو غصبه غاصب. ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه، يعني تلف في يد الغاصب، المال تلف في يد الغاصب، فالقول بأنه مال، يعني الطرف الثاني، الطرف الآخر ليس الطرف المأخوذ منه المال أو المغصوب منه المال، وإنما أنت البائع. فلو غصب المال من المشتري معناه الطرف الآخر وهو البائع، هل البائع يكون مالكا للمال او لا يكون مالك للمال، بحيث يحق له ان يطالب الغاصب، يكون له هذا المال او انا رجعت، لانه يحق لهما الرجوع، او انا رجعت في هذا البيع، او انه لا، ليس هو المال، بل يبقى المال على ملك صاحبه الذي غصب له. نعم. فالقول بأنه، يعني الطرف الآخر المطالب، مو المطالب، بأنه المطالب، المطالب لمن؟ المطالب للغاص، المطالب لهذا المال من الغاص، لأنه تملك، لأن الطرف الآخر تملك المال بالغصب. لماذا تملك المال بالغصب؟ تملك المال بالغصب لأن الغصب تصرف، والتصرف يوجب ماذا؟ يوجب الملك، التصرف يوجب الملك بالغصب أو التلف، التلف أيضا تصرف، والتصرف يوجب الملك. هذا القول غريب، فالقول غريب، هذا غريب خبر القول، فالقول غريب. وجه الغرابة لماذا؟ من أين جاءت هذه الغرابة؟ أن غصب الغاصب كيف يكون مملكا للمال؟ الغصب كيف يكون مملكا للطرف الآخر؟ وكذلك التلف كيف يكون مملكا للمال؟ غصب الغاصب والتلف كيف يكون مملكا للمال؟ نعم، غريب. وهذا كله إذا قلنا بأنه يملك، الطرف الآخر يملك، أما بناء على عدم الملك، إذا قلنا أن الطرف الآخر لا يملك، والقول بعدم الملك بعيد عليهم، كيف إذا قلنا أنه يملك؟ مشكلة، غريب. وإذا قلنا أنه لا يملك أيضا مشكلة وغريب. هذا بناء على قدر الإباحة، هكذا يستطيع أيضا غريب. وجه الغرابة والقول بعدم الملك بعيد، كلاهما بعيد، الأول بعيد. إذا قلنا أن الطرف الآخر يملك بسبب الغصب أو بسبب التلف في يد الغاصب فهو غريب، وبينا وجه الغرابة، كيف يكون تصرف الغافل أو إتلافه موجبا للملك؟ هذا واحد. أما إذا قلنا أنه أن الطرف الآخر لا يبلي حين الغسل، يعني بعد الغسل،
المفروض
العبادة،
المفروض
يملك هو يقول والقول بعيد جدا، يعني ما عليك مفهوم العبادة، بس الآن بينا نحن أنه لا يبلي، بينا أنه لا يملك. إذا كان لا يملك ما مستحيل يرجع ويقول الشيخ الأنصاري أنه يملك، لا، الآن يريد أن يبين لنا كيف لا يملك، بين لنا أنه يملك وما يلزم على القول من الملك. إذا قلنا بالقول الملك ماذا يلزم منه؟ الآن يريد أن يبين لنا بناء على عدم الملك ماذا يلزم؟ يقول والقول بعدم الملك بعيد جدا. لماذا بعيد جدا؟ لماذا بعيد جدا؟ لأنه قل بمجرد خروج المال، بمجرد وقوع المعاصرة بين الاثنين لا علاقة للطرف الآخر بالمال، انتهت علاقته وانتهت صلته بهذا المال بمجرد التعرف، فكيف يمكن؟ من أين يمكن؟ نعم. مع أن في التلف القهري الآن كيف يقول هذا كله من ناحية تلف شخص، لو تلف المال الآن بآفة سماوية بساعة سماوية كما في الفرض الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، تلف القهري مع أن في التلف القهري إن ملك التالف، يعني الآخذ يملك التالف، إن ملك الآخذ التالف، هذا تقدير العبارة، إن ملك الآخذ التالف المال التالف قبل التلف، قبل التلف كيف؟ نحن قلنا التلف موجب للملك، طيب التلف موجب للملك معناه لابد أن نفرض أن الملك حصل قبل التلف آن المال، أو نقول حين التلف آن المال، من يقول بهذا؟ نحن عرفنا أنه قبل أن يقف الجارية، قبل وضع الجارية يحصل له الملك آن المال، قبل الوضع آن المال، الآن قبل التلف أو حين التلف، حين التلف يملك الطرف الآخر، من يقول يعني. حين التلف يملك الطرف الآخر المال، كيف يملك؟ كيف يملك المال؟ لا يملك، لا يمكن أن يملك المال، لماذا؟ لعدم قابلية المال للملك، المال الثالث لا يمكن أن يكون قابل للملك، هو مال الثالث كيف تملكه؟ هذا الكتاب حرق، هذا المال انتفى، فكيف يصح لك أن تملكه؟ لا تملكه. نعم. مع أن في السلف القهري إن ملك الثالث قبل الثلث فعجيب، هذا واحد عجيب، عجيب لماذا؟ لأنه لا سبب للملك، قبل الثلث ما في سبب للملك، المفروض أن الثلث هو سبب للملك، هذا قبل الثلث لا سبب للملك، أما حين الثلث المال غير قابل للملكية. فعجيب ومعه، يعني حين التلف، الآن يتكلم معه يعني حين التلف، حين التلف هل يملك؟ أيضا حين التلف غير ممكن، لماذا غير ممكن أن يملك؟ غير ممكن أن يملك لأنه المال غير قابل للملك حين التلف، حين التلف عدم المال، والملكية علاقة بين وجودان لا بين وجود وشيء لا موجود ولا معدوم حين الثلاثة. أنت ما تعرف مصيره حين الثلاثة لعدم قابليته، لعدم قابلية المال، لعدم قابلية المال لمن؟ للمد، أن هذا المال حين الثلاثة غير كامل الملكية، لعدم قابليته. وبعده أما بعد الثلاث، لو قلت أنه يملك بعد الثلاث، يملك ماذا بعد الثلاث؟ ماذا يملك بعد؟ أنت ماذا تملك بعد الثلاث؟ بعد أن سلبت الكتاب بيدك ماذا تملك؟ لا شيء يتعلق به الملك. الملك يحتاج شيء موجود، معناها أنت ملكت المعدوم، أنت ملكت المعدوم. الملك لا يتعلق بالمعدوم، الملك يتعلق بالموجود. نعم. وبعده ملك المعدوم، يعني بعد الثلاث هو ملك المعدوم. ومع عدم الدخل في الملك، لو قلت هذا الإشكال، لو أنه لا يملك الآخر، أنت لا تملك المال الذي تلف، لا تملكه لا قبل الانعدام قبل التلف ولا بعد التلف ولا حين التلف. انت لا تملك، لو قلنا هذا، انت لا تملك هذا لا قبل التلف ولا حين التلف ولا بعد التلف. هذه ثلاث امور لو قلنا انك لا تملك فيها. نعم، نقول أن تصرف الطرف الآخر ودخول المال في ملك الطرف الآخر هو سبب الملك، هو سبب الثلث، والثلث مجرد الملك حين الملك. هذا يقول ما في شيء هكذا يقال. لما تلف المال هذا الثلث، هذا الثلث انتهى، هذا المال انتهى. فلو قلنا انك تملك، معناه تملك ماذا؟ تملك شيء بلا عوض. ولو قلت ان الطرف الاخر يملك، الطرف الاخر يملك ماذا؟ يملك المال، لكن هذا المال بدون مقابل، لان مقابله قد انعدم. ومن يقول بهذا؟ فهمتم الان ان المقابل، الطرف المقابل لما انعدم معناه طرفه الآخر يملك شيء بلا عوض. والمفروض أن السيرة قد جرت، سيرة المتشرعة قد جرت على أن يكون بين المالين المتبادلين هناك علاقة ملكية، لابد أن يرتبون علاقة الملك. سيرة المتشرعة هكذا، المال المأخوذ بالمعاصاة لابد أن رتب عليه آثار ملكية. الآن هذا انتفى، ولما ينتفي معناه أنت لا علاقة له، لا علاقة لك فيه، وأنا أملك، مع ذلك أنا أملك هذا المال، وأنت بعد التلف تملك المال، تملك مال، تملك مالا غير موجود، وأنا أملك مالا ليس له مقابل، ليس له مقابل. طبعا هذا كله أنه ليس بالسبب، مع العلم أنه في الذين يقولون بأن المعاطاة تفيد الإباحة ما قيدوا التلف، التلف سواء كان تلفا اختياريا أو كان تلفا قهريا. هنا التلف تلف قهري، فكيف تلف؟ على ومع عدم الدخل في البيت، عدم الدخول أو عدم الدخل، عدم الدخول يعني هذا المال التالف لا دخل له في البيت، المال الثالث لا دخل له، العبارة أخرى. نعم، يكون ملك يكون ملك الآخر غيره، يكون ملك الآخر غيره. فهمت الآن كيف؟ هذا نقول أنك لا تملك. تلف بيدك الكتاب، تلفت السلعة بيدك، وأنت حسب ما ذكرناه قبل في أول الدرس، أما نقول أنك تملك حين الثلث فيترتب عليه ماذا؟ غير قابل. ليس سبب للملكية، ما في سبب للملكية. تملك هذا واحد، حين الثلث عدم قابلية للملكية، قبل الثلث ما في سبب للملك، وبعد الثلث ما يتعلق الشيء بالمعدوم، ما تتعلق الملكية بالمعدوم. الآن بناء على هذا لو قلنا أنك لا تملك لا قبل الثلث ولا حين الثلث ولا بعد الثلث، أنت لا تملك، لكن الطرف الآخر يملك، الطرف الآخر يملك. فانتقال المال ودخول المال في ملك الطرف الآخر سبب للثلث. معناه ماذا؟ هل أحد يعقل مثل هذا؟ لا أحد يعقل هذا. ثالث، ليس له أي دخل في الملكية، فقط الطرف الآخر له دخل في الملكية، الملكية مسببة عن الطرف الآخر. الثلث ليس له أي دخل في الملكية. أنا أقول كيف الطرف الآخر يملك وكيف أنت تملك الثالث؟ الطرف الآخر لا يملك لأن ماله بلا مقابل، صار بلا مقابل، فكيف يملك؟ وكذلك بالنسبة إليك أنت لا تملك لأنك ماذا تملك؟ تملك شيئا معدوما، وهذا مخالف لسيرة المنشأة.
كيف
هو هذا بناء على قلب الإباحة؟ هذه الإشكالات كلها ترد بناء على قلب الإباحة، هو هذا الإشكال على قلب الإباحة.
يعني
البائع يلد يرد ماذا؟ ماذا يرد؟ يرد شيء ليس له مقابل، لأنه مقابله تلف، ماذا يرد؟ وتلف ليس بيد، يعني ليس اختياريا بيد الآخر، وإنما بسبب آفة سماوية، زلزلة سماوية، على كل ما. فهذه إشكالات ترد على قلب الإباحة. أنتم تقولون أن الإباحة إذا أن المعاضاة تفيد الإباحة إذا تلفت إحدى العينين، ومع تلف إحدى العينين أو أحد المالين تفيد الملكية. فلو فرضنا أنه تلف العينين لآفة سماوية، بصاعقة سماوية، كيف؟ وين يملك؟ أي شيء يملك هذا؟ طبعا ليس طرف واحد يملك، ها؟ الثالث أيضا، يعني الذي تلف بيده يملك الثالث، والطرف الآخر يملك المال. يعني أنت تلف بيدك المثمن، أنت تملكه، بناء على الثالث تملك، أنت تملك، وأنا أيضا أملك، أملك الثمن، لكن أنت تملك مسكين، ماذا تملك؟ تملك الثالث، وأي ثالث؟ وين الثالث؟ الثالث معدوم، الملك يتعلق بالموجود لا يتعلق بالمعدوم. على ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك يكون ملك الآخر بغير عوض، ملك الطرف الآخر بغير عوض، مقابله انتفى بلا عوض ونفي الملك. أما إذا قلت لا بأنه لم يملك المال المن هذا أشح. أنت لو قلنا أنت لا تملك المال التالف، وإذا كنت لا تملك المال التالف معناه في المقابل ماذا؟ أيضا لا يملك. أنت صاحب المال التالف. لو قلنا أنك لا تملك هذا المال التالف، ثلاث المال ولا يتعلق الملك بالمعلوم، سلمنا معناه نظر في الآخر أتهم. فأيضا الطرف الآخر لا يملك، البايع أيضا لا يملك الثمن. من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا القول؟ هذا أيضا ليس صحيح. نقول جرت سيرة المتشارعات على أن المال المأخوذ بالمعاضاة يرتب عليه آثار. ومع عدم الدخل او الدخول في الملك يكون ملك الاخر بغير عوض، ونفي الملك، نفي الملك عن الطرفين الان، نفي الملك مخالف للسيره، لسيره المتشارع، سيره المتشارعات على ان المالين المتبادلين بالمعاضات يترتب عليهم ويعاملون هذين المالين معاملة الملك، يعاملونهما معاملة الملك. ولكن الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين، بناء المتعاطيين، المتعاطيين ماذا يقصدان؟ ها يقصدان التبديل. والعقود كما قلنا تابعة لمن؟ العقود تابعة للقصود. الآن هذه المسألة بسيطة. من لوازم القول بالإباحة إذا قلنا أن المعاضات، طبعا هذا حتى الآن ما زال كلامنا، ما زال الكلام، هذه كلمات من؟ هذه ليست كلمات الشيخ الأنصاري، هذه الكلمات كلمات الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذه ليست الآن. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر هذه الوجوب في مقام الاستبعاد، في مقام الاستبعاد أن المعاضاة تفيد ماذا؟ تفيد الإباحة. بالملك. والشيخ أيضا لماذا ذكر هذه الأقوال؟ لماذا استند إلى هذه الأقوال؟ ولماذا أخذ ينقل هذه الأقوال؟ لأنه أيضا يخرج من ذلك الشيخ الأنصاري، هو وافق أول في بادئ الأمر، خالف ثم بعد ذلك، يعني أشكل على الشيخ صاحب جامع المقاصد، بعد ذلك وافقه تبع الجماعة. نعم. من هذه من القواعد الجديدة التي يستلزمها القول بأن المعاضاة تفيد الإباحة أن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية. قلتم بمجرد حصول التصرف، التصرف نافذ يجب الملك، ناكل قهري. طيب هذا ناكل قهري لا يكون، اما ان نقول انه يتوقف على نية التمليك من قبل المتعاملين، من قبل المتعامل، واما ان نقول انه لا يتوقف على نية التمليك، لا يخلو هذين احد من هذين الامرين. اما ان نقول أن التصرف إن جعلناه من النوافل القهرية، ها؟
النوافل.
لا. النوافل مو النوافل. النوافل القهرية بمعنى أنه ناقل، بمجرد حصول التصرف ينتقل المال قهرا إلى ملك. مملك لأنه قلنا التصرف مملك يجب الملك. فهو لا يتوقف على النية، اذا كان لا يتوقف القول لعلم توقفه على النية بعيدا. ليش بعيدا؟ وجهد بعد ان كيف يمكن ان ينتقل مال شخص الى شخص اخر بدون النية؟ كيف يمكن ان ينتقل مال شخص الى شخص اخر بلا نية؟ يعني لا بد من وجود النية من احد الطرفين للتمليك حتى امليك. اما بدون النية كيف انت تملك؟ هذا نعم. اما اذا قلنا ان التصرف متوقف على النية، طيب انا باع جارية، مهاجر اشترى جارية بالمعاطاه، انتقلت اليه الجارية لانه توضاها المثال الجارية احسن يعني كما ذكر. الان لو وضع هذه الجارية، هذا هل وضعه يكون وضعا صحيحا او لا؟ طبعا وضعه وضع الجارية لا يكون وضعا صحيحا، وانما يكون وضع الشبهة. هذا أيكم هذا مولا الامتحانات الشهرية، هذه الامتحانات الشهرية حتى تنزل فيها العلامة.